فإذا كان صلاة الفجر سعد الملائكة الذين باتوا معنا وهبط الذين يقيمون ويبقون معنا، فإذا صعدوا سألهم الله تعالى كيف تركتم عبادي، والله تعالى أعلم بهم، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فإذا كان لم يكونوا من المصلين لا تشهد لهم ملائكة الله، ويا خيبة من لم تشهد لهم ملائكة الله، ويا خيبة من توانى وشغلته دنياه عن هذه الصلوات الخمس التي هي الشعار العلامة على أن هذا العبد مسلم. فإذا لم نرى المرأة يصلي، لا يأتي من المساجد، لا يدخل بيوت الله، لا نشهد له بإيمان ولا نشهد جنازته إذا كان لا يصلي، ولو كان يدعي أنه مسلم، أبوه مسلم، جده مسلم، هذا ليس من الإسلام في شيء، كافر. الناس لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. لما؟ لأنه جحد وجوب الصلاة، ولأنه ترك الصلاة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والمقصود جابر بن سمرة يفعل شاب صغير مدرك، يقول: انا اتيت وصليت مع النبي صلاة الاولى صلاة الظهر، اين يصلي رسول الله في هذا المسجد؟ قال جابر: ثم خرج الى اهله وخرجت معه صلى الله عليه وسلم، فاستقبله ولدان صبيان صغار، فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، كلما جاء الصبيان مسح يد الصبي اما بيد واحده او باليمنى واليسرى، كنايه عن الرحمه اللطف اللين الرقه. انت اذا رايت ولدك مسحت خده تشعره بعطفك بمحبتك. فرسول الله عليه الصلاه والسلام لما خرج ذاهبا الى بيته واذا بالصبيان الولدان صار يمسح خديهم الايمن والايسر. يقول جابر: اما انا اكبر منهم قليلا مسح خدي خدا واحد ولم يمسح الخد الثاني. بارك الله في جابر الذي عقل والذي علم والذي روى. اسمع ما يقول: واما انا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده صلى الله عليه وسلم بردا او ريحا كانما اخرجها من جملة عطار. لما مسح خدي وجدت اليد من يد النبي عليه الصلاة والسلام برد، ريح زكية، رائحة زكية، كانما اخرجها صلى الله عليه وسلم من جونة عطار. جونة العطار حقيبته التي يجمع فيها الطيب، هذا نسك، هذا ورد، هذا كذا، هذا كذا، اذا ما وضع يده في هذا مسك الورد والنسك والزريرة وانواع الطيب، فاذا صافحك بائع الطيب شممت رائحة الطيب منه. فانا عندما وضع النبي يده على خدي هذا الذي شعرت به. وهو يفعل. وأصل إلى هذا الوصف البديع وإلى هذا التعبير الراقي الأسلوب العظيم، أكرره: مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جملة عطار. إيش الجملة؟ ذكرتها لك. أدرك هذا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووصف لنا هذه الصفة الرقيقة التي تدل على أنس أولئك الغلمان الذين رباهم رسول الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن اليوم أهملنا صبياننا، تركناهم. يقول: أنا أتيت وصليت مع النبي الصلاة الأولى. جابر يتيم أصله قرشي، أمه خالدة بنت أخت سعد بن أبي وقاص، تزوجها رجل من الأنصار، رباه رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا به يأتي يصلي مع سيد الخلق. أقول: لو سألنا اليوم بعض صبياننا ما هي الصلاة الأولى؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ ما حكم الصلاة؟ أهي واجبة؟ أيجب على المرء أن يحضر الصلوات مع الجماعة أم لا؟ والله لا يدرون، شغلتنا مشاغل. أنا وأمن وأنت زيد وعمر وبكر للأطفال الصغار كمبيوتر ليس للكتابة. أنا كنت أظن أنه للكتابة، وإذا به لا، لعبة تسمى كمبيوتر، فيها غناء وفيها موسيقى وفيها ولعبة أخرى أريتاري ولا ستتاري ولا يمضي الولد وقته كله. أين فلان؟ فلان في الخط، فلان في السفن، ماذا يفعل؟ قال: عندنا تتاري ولا ستتاري ولا، والله ما أعرف ما هذا. ينشأ ناس انفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا عودته على خير تعود، إن عودته على ذكر الله، إن عودته على قراءة القرآن، إن عودته على حضور المساجد، إن عودته على وعلى الخير نشأ على ذلك، وإلا فإن الله يسألني ويسأله عن هذا الجيل يوم القيامة. المقصود: هذا وصف جابر، ولا أطيل الكلام. أما أنس فاسمع ما قال: ما سمنت أنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله. وأنس أيضا صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمره لا يزيد عن 19 عام، لأنه من العمر 10 سنوات أوتي به ليخدم رسول الله. اسمع التعبير العربي البليع: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى لأنس يقول: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مسى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا سمنتم مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يذكر ذلك وهو الذي لازم النبي قرابة 10 سنوات وقد أتت به أمه إلى سيد الخلق: يا رسول الله، حويدنك أنس غلام كاتب، ادع الله تعالى له. قال: اللهم في العمرة أكثر ماله أكثر ولده أدخله الجنة. قال عمره إلى أن كان آخر الصحابة موتا بالبصرة. كثر ماله نخيل تغنف العام 2 كثر ولده دفن بيديه ما يزيد على 120 ولد. قال أنس: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة. ونحن نرجو الله تعالى لأنس ابن مالك الرابعة. عرف هذا الوصف واسمع الوصف، ولعلك لا تسمعه أو ما سمعته قبل. السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. نحن نسمع موالد ونحضر الموالد، نريد أن نعرف فما هي الموالد التي نحضر بالمناسبات. موالد في غير هذه البلاد بطبول وموسيقى ورقص وغناء واختلاط رجال ونساء، ونقول اننا نقيم مولد لسيد الخلق. يا اخي، جلستك هذه وجلساتك في مواضع العلم هي المولد. تعلم احوال رسول الله، اقوال رسول الله، ما شرع الله على لسان رسول الله، لا تطبيل ولا زمر ولا غناء ولا تمايل ولا كهرباء ولا تجول. ووالله الذي رفع السماء بغير عمل في بعض البلدان يغتنمون ايام الموالد لشرب الحشيش وبيع الحشيش والمخدرات واختلاط الرجال بالنساء. والله الذي رفع السماء بغير عمل كان في مولد. ولذا كثرة الموالد، مولد الولي الفلاني ومولد فلان وفلانة وفلانة، وكثرة لما؟ لأن وراء العلم ما وراءها، وخلف الأكلة ما وراءها، فيها تصريف بيع وشراء وفجور وغناء وما إلى ذلك. فإذا لم تكن مجالسنا هذه التي نجلسها في المساجد نتذاكر حالة رسول الله، وصف رسول الله، عمل رسول الله، هدي رسول الله، ما قال رسول الله، ما هذا هو المولد، فأي مولد أكثر من هذا؟ حينما يجتمعون أحمر الخدين أدعج العينين لا تسمع شيء من الأوصاف التي ذكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس يقول: كان النبي أزهر اللون، أبيض، لون أنقى من جميع ألوان العرب. العرب لون أسمر قمحي يميل إلى قمح، لكن سيد الخلق الذي اصطفاه الله تعالى من جميع العرب، لأن الله تعالى اصطفى من العرب من الخلق العرب، واصطفى الله جل وعلا من العرب بني كنانة، واصطفى الله جل وعلا من بني كنانة قريش، واصطفى الله من قريش بني هاشم، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. خيار من خيار من خيار. إن رأيت صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، بطنه وصدره سواء، لونه أزهر، لا تقل بياض يؤدي إلى برد، ولا تقل سمار، بل أزهر يميل إلى بياض صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كأن عرقه اللؤلؤ، وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، ينحدر العرق منه، إذا انحدر العرق كأن اللؤلؤ تسقط من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصف مشيته كيف كان النبي يمشي، يمشي مشية الميت، يزر رجليه، يمشي ويتمايل هكذا، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمشي كأنما ينحط، كأنما ينحط من خبر موضع عالي كأنه ينزل هكذا مشيه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستطع أن أدركه، وإلى بالنبي صلى الله عليه وسلم سبقنا مشى أمامنا. قال: فالتفت إلي رجل، نظر إلي رجل وقال لي: يا أبا هريرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد. ولذا أين مشى انتفت، وجد الصحابة خلفه، وقف حتى يدركوه، لأنه لا يريد أن يمشي أمامهم، لأنه لا يريد أن يتميز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا يريد من الخلق أن يميزوه، والله تعالى قد ميزه. ولذا لما كان يوم الهجرة أتى هو أبو بكر الأنصار، ما استطاع أن يفرقوا رسول الله، من هو رسول الله، أبو بكر هذا أو هذا، ما له شعار خاص يتميز به على الخلق. لكن لما جاءت الشمس وأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في موضع جلوسه، وإذا بأبي بكر ينهض ويظل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما هذا الجعل الذي ليس في العير ولا في النفير، يا ليل يجد 100,000 ريال. والله تعال شوف، كل ما يدعو من ميزة امتاز حتى ينظر الناس ايش هذا، ايش البهلوان هذا. الناس ما يقولون ما هذا الرجل، يقولون ما هذا البهلوان، لان الذي يريد ان يترافع ويرتفع ويتميز عن الخلق هذا وصف الناس له. شو بالله احمد هذا، شو عندي صلحوا فعلوا عملوا كذا وما الى ذلك، كلها القبر التراب. فلا بد منه يوما، والمال قد يذهب، والجاه قد يذهب، والحسب يذهب، والنسب يذهب، ولا يبقى الا ما عملت من عمل صالح. اما رسول الله فمتواضع، وقد قلت لك واقول: يزور سعد، وسعد يعطي النبي حمار يركب عليه حتى يعود الى البيت، ويقول سعد بن عباده لولدي قيس: يا قيس اذهب مع رسول الله. يذهب قيس مع رسول الله، يقول النبي لقيس: اركب. ابى قيس ان يركب، قال: لتركبن. فلما اراد ان يركب قيس، يقول النبي لقيس الولد: اركب امامي، صاحب الدابة اولى بصبرها، صاحب الدابة اولى بصبرها. هذه الدابة ليست لي، الدابة لكم يا قيس، اركب امام حتى يعلم الناس ان لكم. اللهم صل على سيد الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استمر أنس: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت نكهة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنس ورحم الله أنس ورضي الله عن أنس وأرضاه ما زال يذكر لنا صفات طيب رسول الله، وذكر هذه القصة الجليلة العظيمة. يقول أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ما معنى قال عندنا؟ يعني نام نومة القيلولة بعد الظهر، قبل الظهر، هذه تسمى نومة القيلولة. قال ليس من القول تكلمنا، إنما قال في لغة العرب تطلق ويقصد بها الكلام. قال رسول الله كذا يعني تكلم، قال بيديه هكذا يعني فعل في التيمم. إنما يكفيك أن تقول يعني أن تفعل بيديك هكذا، لغة عربية فصيحة بليغة. قال عندنا يعني نام نومة القيلولة في بيتنا، وبيتهم بيت أم سليم أبي طلحة، والتي زوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فقال عندنا فعرق. وقد قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، عرقه كثير. قال أنس: فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق، العرق الذي يصب من النبي على الفراش على النطع جلد، لما علمت أن النبي تارة يأتي تفرش له نطع جلد جعد، حتى إذا سقط العرق تأخذ هذا العرق وتضعه في قارورة، فجعلت تسلك العرق تارة بقطنة وتارة بغير قطن. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأم سليم تعمل هذه العملية، فقال لها: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك، أنا آخذه وأجعله في طيبنا، نحن لنا جونة، لنا قارورة، لنا ماعون في طيب، ناخذ أطيب الطيب الذي هو عرقك فنجعله مع طيبنا حتى يتطيب طيبنا، يصير طيبنا طيب. رضي الله عنها وأرضاها قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، وهو الضمير يعود إلى عرق النبي، وهو يعني عرقك أطيب الطيب، ولا شك أنه أطيب الطيب عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى لأنس: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، أم سليم هي أم أنس، ما تعمل، وخطبها أبو طلحة، وقالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، لكنك الأبعد كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت كان مهري كان صداقك صداقي إسلامك. أسلم أبو طلحة لا ليتزوج أم سليم، ولكن الله تعالى شرح صدره بالإيمان، صار معهم أنس. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: يدخل النبي بيت أم سليم فينام على فراشها، وهذا موضع ينبغي أن نتوقف عنده قليلا. الرسول يدخل بيت هذه المرأة وينام أيضا على فراش هذه المرأة، هل المرأة محرم له أو أنها أجنبية عنه؟ فإذا كانت أجنبية ودخل النبي ونام على فراشها وخلى بها، هذا دليل لنا على أننا يجوز لنا أن ندخل بيت امرأة إذا كان زوجها غائب، ونقيل عند هذه المرأة وننام في بيت المرأة، لأن هدي النبي وعمل النبي شرع لنا سنة. الجواب اثنان، لا يفرح الدعاة إلى تحرير المرأة، لا يفرح الدعاة إلى تحرر المرأة وتبدل المرأة الأجنبية وخلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، لا يفرح بهذا النص، هذا النص لا يسعدهم ولا يسمح لهم دليل. النبي ما وضع يده على يد امرأة أجنبية وما خلا بامرأة أجنبية حتى عند البيعة، إذا بايع النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، ما يضع يده على يد المرأة وهو رسول الله، وإنما يخاطبهن باللسان ويبايعهن باللسان. جاءت زوجة أبي سفيان بايعها رسول الله باللسان، لا يشركن بالله، لا يسرقن، لا يزنين، قالت عجبا، أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة لا تزني، غير الحرة التي تزني، وأما المرأة الحرة لا، محال، ولا تأكل بثديها كذلك، المرأة الحرة لا تربع أولاد الغير، يكرهون ذلك في بعض قبائل العرب، وبعض قبائل العرب لا يكرهون ذلك. فإذا أقول لا يفرحن الذين يدعون إلى الاختلاط بأن النبي بات في بيت أم سليم، أم سليم أخت لأم حرام بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان خالة لرسول الله، أختها خالة لرسول الله، النبي يدخل بيت خالته، هل الخالة محرم أم لا؟ الرجل يجوز له أن يتزوج خالته؟ لا، عمته؟ لا، سواء خالة من الرضاع، خالة من النسب، خالة من جهة الأب، خالة من جهة الأم، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بها ولا أن ينام في دارها سواء كان لها زوج أو ليس لها زوج، ولا يجوز له أن يصافحها ولو كانت بنت الجيران أخت الجيران وما إلى ذلك، صبرا أن يقبلها ويضع كتفه على كتفها وفمه عند خدها. مغناطيس بطال هذا، ولو كانت عجوز الشيطان يزينها، الشيطان يزينها، عليه لعين الله، ولا يؤمن البعض، لا يؤمن. فانت يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت امي ونام على فراشها وليست هي فيه، امي غائبة، النبي دخل بيت خالتي ونام في بيت خالتي واعتاد ان ينام في بيت خالته سواء كانت حاضرة او غائبة. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها وهي غائبة غير موجودة، فأتي الى ام سليم وقيل لها يا ام سليم هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته، يعني الحزين، اذهبي وخذي البركات واسعدي هنيئا لك، وهل النبي يدخل بيت كل امرأة؟ لا، لا، انما يدخل عند اقاربه. وما كان احد يصل الرحم كرسول الله، يخرج من المدينة يمشي ليزور اخواله في قباء. اخواله، ما قلت اخوانه، اقول اخواله. يذهب كل سبت، يعني كل اسبوع او كل يوم سبت، راكبا تارة وماشيا تارة ليزور اخواله. اما بقية الاقرباء فاقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يهدي، يذبح الشاة ويهدي الشاة ويوثر صواحبات خديجة، خديجة زوجه الأولى التي ماتت في عصمته، يأخذ من الشام، هذه الصديقة لخديجة التي ماتت، يصل الرحم ولا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يصل ويذهب وينام، فقيل لها هذا النبي نام في بيته على فراشه، قال فجاءت أمي أم سليم وإذا بالنبي نايم على الفراش قد عرق واستنقع عرقه، يعني صار كأنه موضع تجمع فيه العرق على قطعة أديم من جلد على الفراش. قال ففتحت عتيدتها، العتيدة في اللغة العربية يعني مثل ما تقول صندوقها الصغير، المرأة لها صندوق صغير، لها عقيدة صغيرة خاصة بها للمس للمسحلة للألوان وما إلى ذلك، وإلى اليوم هذا موجود. فتحت عتيدتها فجعلت تنشب ذلك العرق فتعصره في قواريرها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفزع لما رأى هذه الحركة وسمع هذه الحركة صلوات الله وسلامه عليه، يا مسلم ما تسمعين ايش تعملين؟ قالت المسلم يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال اقبت، اقرها رسول الله. البركة، وما ادراك ما البركة؟ وقد سبق لي ان ذكرت لك ان البركة باثار النبي جائزة، والتبرك باثار النبي جائز، واذا منع من ذلك مانع فلا تقبل منه، فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثار من فصل منه ما لامس جسده، تبركوا بجبته ويغسلونها ويعطونها المرضى ليستشفون. عائشة كانت تفعل ذلك، ماتت عائشة انتقلت الجبة إلى أسماء أختها، الناس يأتون إلى أخت أسماء إلى أخت عائشة يأخذون الجبة يغسلونها ويتبركون بها، لكن جبة مين؟ جبة من؟ سيد الخلق ترى وثريا، أما غير النبي وبخاصة جيلنا اليوم علينا أن نتقي الله فيهم، علينا أن نتقي الله في العلماء، علينا أن نتقي الله في العلماء. أنف العالم هذا، وأنف أن الناس يعتقدون فيه، وأنف أن الناس يقولون مبارك. ولذا ترى والله والله شايب لا يحلف كذب، إذا دخلت على الشيخ وإذا بالشيخ يدعو هكذا، كل من دخل هو بس يأخذ الناس البركات، لأن الشيخ مبارك، نرجو الله أن يكون مبارك. وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء، ولكن علينا أن نتقي الله لئلا يحصل ما يحصل. وأقول لك بصراحة، حدثني ثقة قال دخلت على شيخ وإذا بالمكيد انقطع سياره السيارة انقطع. قال أنا في نفسي أنني أقوم أصلح التيار. وإذا برجل يأتي يزوره هذا الزائر ممن يصلح الكهرباء. فقلت للشيخ هذه بركة يا شيخ، التيار انقطع ودخل المصلح الكهربائي في الحال. قال اخبر الناس كلهم حتى يعرفوا من بعد، مدام التيار انقطع ووافق ان الكهربائي جاء ودخل هذه بركة، اذا اخبر الناس انه حصل للشيخ في يوم كذا وساعة كذا انقطع التيار واذا بمصلح يأتي بالحال. موافقة يا اخي، هذا لا يلزم اني اعلم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله. اتقوا الله في العلماء، اننا نجريهم حتى يقعوا في شيء لا ينبغي. اما سيد الخلق فلا يخشى عليه، معصوم بعصمة الله تعالى. اذا التبرك بمن فصل، التبرك بما باكر جسده جائز جائز جائز. التبرك بالمنبر بالسارية بالباب بالعتاب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ما رآها النبي، ما باشرت جسد النبي، ما رقى عليها النبي، بل إن الصحابة المنبر الذي كان يرتقي عليه ما كانوا يتبركون به، يتبركون ببساط ببساط بمخاط بوضوء بشعر بثوب، هذا الذي يتبركون به. إذا نحن نقف حيث وقف، وكما قلت غير ما مر هذه السواري من جبل في الدعيثة، وأنا أعرف الجبل تماما داخل القيادة العسكرية، الجبل موجود إلى اليوم والعلامات موجودة، وقد ألفت كتب تتعلق بهذا البناء العثماني، لجهة الناظرين في مسجد سيد المرسلين، قرأنا الكتاب ونعرف الوضع تماما والحمد لله رب العالمين. ما الأمر لا يزيد عن 150 سنة لا رأى رسول الله ولا مسه رسول الله الحبيب، ربما من ألمانيا، الرخام من ألمانيا أو من بريطانيا أو من أي بلد، ليس له ميزة في أي شيء، وإنما الميزة لما قلت لك المصاب المخاط الشعر ما لامس ما باشر صلى الله عليه وسلم. مسألة أريد أن أكد لك أن النبي عليه الصلاة والسلام نام في بيت سليم لأنها قريبته، وأم سليم أخت لأم حرام، كان النبي يذهب أيضا إلى أم حرام بنت ملحان الخالة، ايضا يقيم عندها وينام في بيتها سواء كانت موجودة او لا. ذهب مرة الى بيت ام حرام بنت ملحان ونام، ولما انتهى من نومه استيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما اضحكت، ايش الذي اضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقواما من امتي يركبون سبج هذا البحر، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الاسره او كالملوك على الاسره. فهمت المرأة ما قال رسول الله، فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى ان اكون منهم، قال انت منهم. ثم رجع ونام ثانية واستيقظ وذكر ما ذكر اولا، ان اقواما من امتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او كالملوك على الاسرة. المعنى جماعة من امتي الله تعالى يهيئ لهم انهم ينصرون عباد هذا البحر وهم على الآلات ملوك على الأسرة كالملوك على الأسرة يجاهدون في سبيل الله وهي منهم. وبقية الحديث غدا إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور: حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني يان بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال: حدثني أبو الطاهر ساق السند إلى ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى البراء بن عازب سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ساق السند إلى أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. قال: حدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالصبغ بين أذنيه وعاتقه. قال: حدثنا زهير بن حرب حاول حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى همام قال: حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. بقي لنا بقية أحاديث من باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به، يعني جواز التبرك بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أنهيت ليلة البارحة الكلام على ما يتعلق بحديث أم سلمة وقصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت تأخذ عرق رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام له عرق كثير، كان يذهب إلى دارها ويقيم وينام على فراشها
وكانت تضع للنبي عليه الصلاة والسلام نطع من جلد، فإذا كان عرق النبي عليه الصلاة والسلام جمعت هذا العرق ووضعته في قارورة قوارير. ما كان النبي يعلم. وفي يوم من الأيام فزح وقام وإذا بهذه المرأة المباركة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أم أنس بن مالك، تجمع هذا العرق الكريم الشريف. فقال لها: ما هذا يا أم سلمة؟ ماذا تصنعين؟ قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أنا أجمع هذا العرق وأضعه في حيدي وهو أطيب الطيب. انظر إلى أدب هذه المرأة وإلى فقه هذه المرأة وإلى حرص هذه المرأة المباركة الصالحة. وإذا ذكرت فقد قلت لك قبل ليالي أنها هي التي أتت ووقفت على رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا احتلمت تنومت وخرج منها الماء، رأت أن زوجها يأتيها والحال أن الزوج لم يأتي، فخرج منها الماء والمرأة لها ماء على رغم أنف من ينكر ذلك. بعض الأطباء ينكرون ذلك، وعلم الأطباء لا يبلغ ذرة من علم الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي لم يقرأ ولم يدرس ولم يتخرج من كلية، وإنما خرج من وحي الله تبارك وتعالى. اسمعوا الجواب: هذا قول المرأة المباركة تأتي تسأل، وواجب على المرأة أن تسأل فيما يتعلق بأمر دينها، لا سيما إذا كانت مع رجل لا يبقى من دين الله شيء. وهذه من المصائب التي ابتليت بها النساء اليوم، الزوج لا يعلم شيئا من شرع الله ولا من دين الله، ولا يتنازل أن يأتي إلى المساجد، ولا يتنازل أن يذهب إلى أهل العلم، ولا يتنازل أن يقرأ كتاب صغير في الفقه، ولا يتنازل أن يقرأ بعض حديث عن سيد الخلق، سواء وقت العصر إلى ما بعد العشاء إلى الساعة الواحدة أو الثالثة، وهو في منتزهات وفي مواضع يقضي وقته فيها لا يعلم من دين الله شيء، وكما يقول المثل لا يعرف كوعه من بوعه. عندنا كوع وعندنا بوع وعندنا كرسوع، بعضنا لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، ولا يعلم مرفقيه. والله تعالى اغسلوا، يقول: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المرفق؟ اين الكوع؟ اين البوع؟ اين الكرسوع؟ والله لا يعرف. جمع مال وتزوج واتى ببنت الحلال في الدار، وليس له هم إلا أن يتمتع بها، وليس له هم إلا أن يدعوها لتعمل معه حتى ينفق على الأولاد ويجمع، لكن هل يعلمها شيئا من كتاب الله، مما أمر الله جل وعلا به من سنة رسول الله، مما يجب عليها في أمر صلاتها، أمر طهارتها، أمر حيضها، أمر نفاسها، أمر عدتها؟ والله إن الكثير لا يعلم ذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. جاءت هذه المرأة، ولزام على المرأة المسلمة إذا علمت أن زوجها لا يعلم أن تسأل أهل العلم، كما سألت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا سؤال عسير عظيم ثقيل: يا رسول الله، هل على المرأة غسل يعني للجنابة إذا رأت الماء وماءها أصفر رقيق يخرج عند اللذة الكبرى يخرج من ترائبها؟ لأن الله تعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الذي يخلق الله تعالى منه الخلق بني آدم متكون من نوعين من الماء، من ماء صلب الرجل المني ومن ماء ترائب المرأة الأصفر المني. هذان الماءان يتسابقان ويذهبان إلى الرحم ويدخلان الرحم بكمية يعلمها الله تعالى ويقبض عليهما الرحم. ومن هذا الماءان ومن هذين الماءين يكون الجنين إن شاء الله تعالى إذا أراد الله أن يكون. ما جواب رسول الله؟ الجواب نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت أن زوجها يأتيها وخرج منها المني الماء الأصفر، وكثير من النساء لا يرين ذلك ولا يعلمن ذلك، فإذا احتلمت وخرج الماء وجب عليها أن تغتسل. وإذا احتلم الرجل نام ورأى أنه يأتي امرأة وخرج منه الماء المني الغليظ الذي يشبه رائحة الطلع وجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. هذه المرأة يقيل النبي عندها وأخذت عرقة وقال قال قالت قالت للنبي ما سمعت، فأقرها رسول الله. وفي هذا دلالة على أن هذا العمل حلال، ولو كان حرام لما أقرها النبي على ذلك. وفي هذا دلالة على أن مثل هذا العمل وأضراب هذا العمل كان بعلم من رسول الله. يأخذون البصاق، يأخذون البزاق، يأخذون الشعر، يأخذون القميص، يأخذون الجبة، يتبركون بها، يغسلونها ويداوون بها المرضى، والنبي يرى ولا ينكر. ووقع ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يوم أن كان القميص وكانت الجبة وكان الشعر وكان البزاق والبصاق موجود. أما اليوم فقد كثر الاحتيال وكثر الكذب والافتراء، ولا نريد إلا أن نجمع الأموال. ولذا من قال لنا هذه جبة رسول الله بعد 15 قرن، جبة النبي موجودة، أبصاق النبي موجود، أشعر النبي موجود، قيل موجود في تركيا شعرات بسيطة لا تساوي 10 سنتيمتر، إن صح أن هذا شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن التبرك به جائز. وأما لي ولك أن نتبرك به اليوم؟ ولذا لا يشرع أن يتبرك إلا بمن فصل عن سيد الخلق أو باشر جسد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في القرن 15 أو القرن 20 الميلادي، بماذا نتبرك؟ نتبرك بمحبته وطاعته واتباعه والصلاة عليه والإكثار من ذلك والوقوف عند أوامره والابتعاد عما نهى عنه، فإذا ما فعلنا ذلك شفعه الله تعالى فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الباب والعتاب والسواري والرخام والمرمر فوالله إن من فعل ذلك لم يعلم هدي رسول الله، عليه أن يعود إلى هدي رسول الله، وعليه أن يعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بتقبيل المنبر العثماني، ولا هذه الدكة السعودية أو العثمانية، ولا هذه الأبواب العثمانية، ولربما أن يكون حديدها من ألمانيا أو غير ذلك. إنما علق قلبك بالله تعالى، ثم بعد ذلك قم صلة بينك وبين سيد الخلق، وصلة بيننا وبين سيد الخلق اسمعوا منها شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أقرب الناس إلي منزلة يوم القيامة، ومنزلة النبي عظيمة كريمة كبيرة. من الذي يدنو منه يوم القيامة؟ أكثر الناس عليه صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بالصيغة الإبراهيمية، والصيغة الإبراهيمية هي الصيغة التي نصلي بها عليه داخل صلاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، هي أفضل صيغة، لا صيغة أفضل منها، لأن هذه الصيغة الإبراهيمية إنما نزل بها جبريل من عند الله. وكيف كان ذلك؟ كان ذلك يوم أن زار النبي سعد بن عبادة، ذهب إلى موضعه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج وثقيفة بني سائبة موجودة إلى اليوم، وقد بلغنا أنها ستقام، أنه سيقام في موضعها مكتبة علمية. جلس رسول الله فاغتنم الفرصة رجل وقام وقال لرسول الله: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليك؟ سكت رسول الله. قال الراوي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، لأن النبي أطال السكوت وكأنه أحرج رسول الله، وإذا بالوحي يتنزل عليه ويقول النبي: أين السائل بشير بن سعد؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. وقد رويت هذه الصيغة الإبراهيمية على 70 طريق جمعها العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب سماه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن التبرك بآثار الرسول جائز. ننتقل إلى حديث عائشة، وحديث عائشة تتعلق بهذا الباب، طيب عرفه والتبرك به. عائشة ذكرت أحاديث أقرأها عليك. الأول، قالت عائشة: إن كان لينزل على رسول الله، إن كان لينزل يعني الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة في اليوم الشديد البرد صباحا، ثم تفيض جبهته عرقا. والمدينة مشهورة بالبرد، ولياليها باردة. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، أثناء نزول الوحي جبينه يسيل عرق من شدة ما يتنزل عليه، لأن الله تعالى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كان على البعير يبرك، إذا كان بجوار أحد قدمه يده، وإذا بالشخص يكاد أن يئن من شدة ما يقع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسأذكر لك بعض الطرق التي كانت يتنزل الوحي بها على رسول الله فيما يأتي إن شاء الله. حديث الآخر أن الحارث بن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي، فأجاب رسول الله بقوله أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرد، صوت الجرد، وهو أشده عليه، وتارة يأتيني في صورة مثل صورة الرجل فأعي وأدرك وأعلم ما يقول. الملك جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يأتي بالوحي الذي تكلم الله به، هذا القرآن تكلم الله به، والله تعالى قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الله تكلم بهذا الكلام، والله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله تكلم بهذا الكلام. وإذا تكلم الله بالوحي أصاب أهل السماء شيء يصعقون، إلا جبريل يدرك ويسمع ما قال الله، فإذا أخاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. ينزل جبريل من السماوات السبع من سدرة المنتهى، ونهاية مقام جبريل سدرة المنتهى فقط، لا يتجاوز سدرة المنتهى، سماوات سبع بحر مسيرته 500 عام، سدرة المنتهى فوق ذلك ملكوت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، جبريل لا يصل إليه لا يبلغ إليه، وقد بلغ إليه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسري به إلى السماوات العلى وبلغ مع جبريل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل قال هذا مقامي لا عدو، أنا لا أتجاوز هذا المقام. أتي صلى الله عليه وسلم بالرصاص قائد على الرصاص حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، حركة الأقلام التي تكتب ما سيكون، الله ناجاه هنالك، خاطبه هنالك، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، وبعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه هي 50 لا يبدل القول لديه. عاد النبي إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، فجبريل يأتي بالوحي، تارة يرى النبي الملك جبريل يأتي على صورة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على صورة رجل يسمى دحية الكلب، الناس يرون هذا الرجل يظنون أنه دحية الكلب، وتارة يأتي الملك بصورة رجل لا يدرى من هو، كما ورد في حديث عمر الحديث المشهور الطويل، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي إلى آخر الحديث الطويل الذي أقول يجب على كل مسلم أن يعلم هذا الحديث ويعلم مقتضى هذا الحديث وما اشتمل عليه هذا الحديث. وإذا لم يعلم ما اشتمل على هذا الحديث فإن في إسلامه وإن في إيمانه نقص يجب عليه أن يكمله بمعرفة حديث جبريل الطويل، لأن حديث جبريل اشتمل على أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحكام. وجبريل سأل النبي عن الساعة، عن أماراتها، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع ذلك ببيان واضح شامل بين. تجد ذلك إن شاء الله تعالى يا أخي يا مسلم، تجد ذلك في كتاب صغير يباع بريال واحد يسمى الأربعين النووية. الإمام النووي جمع كتيب من أربعين حديث سماه الأربعين النووية في هذا الحديث، حديث جبريل الطويل، الذي أحثك وأدعوك إلى أن تعلم هذا الحديث بتفاصيله وما فيه لتكون الإيمان والإسلام كاملا إن شاء الله. في هذا الحديث جاء بصورة رجل لا يعرف أحد، هذا نوع. نوع آخر يتكلم على مثل صلصلة الجرس، كصوت الجرس عندما يحدث صوت، وهذا أشده على رسول الله. وأول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد الوحي، جبريل يتكلم والنبي يقول ما يقول جبريل، فأمر الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالصمت والسكوت، وقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فصار النبي يسكت لكن يصيبه ما يصيبه من العناء والتعب والثقل، حتى قالت عائشة ما قالت: إن كان لينزل عليه في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحارث ابن هشام: إن أثقله عليه وأشده عليه عندما يكون كصلصلة الجراد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الوحي أول ما بدأ به على سيد الخلق كان بمكة، وكانت إرهاقات ومقدمات ليتحمل. فأول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذا رأى رؤيا الرؤيا تكون كما رأى، هذا ما يسمى بالإرهاقات المقدمات. بعد ذلك جاءه الوحي وهو في غار حراء، وقد كان قبل أن ينزل عليه الوحي يتحنث، يعني يتعبد، منكر لوضع الجاهلية، الحالة التي هم عليها من عبادة الأصنام ودعائها والطواف بها وإجلالها وتعظيمها ومناداتها، وزعم أنها تشفع عند الله جل وعلا يوم القيامة. الله كرهه إلى هذا العمل، فكان يتزود ياخذ طعام شراب، يصعد على غار حراء ويجلس إلى أن ينفد الزاد والطعام والشراب وينزل، بعد ذلك يعود. ذهب مرة وهو على قمة الجبل وإذا بالملك جبريل نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع مما تعلم، ضمه أرسله ثلاثا اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول ما أوحي على رسول الله هذه السورة، وبها صار النبي نبيا. بعد ذلك أرسل. وتعلمون الفرق بين النبي وبين الرسول، الرسول ينبأ ويؤمر بأن يبلغ، وإذا يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر بلغ. ومن يومها صار رسول، قبل كان نبي، لكن لما أنزل الله تعالى عليه الوحي وأمره الله جل وعلا بالتبليغ، قال الله تعالى له يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، علقوا 360 صنم على الكعبة، غير الملائكة غير الأولياء غير الصالحين غير الجن، يعبدون الجن الملائكة الأصنام الأحجار، حتى إن لكل واحد صنم خاص. ويقول لنا أمير المؤمنين عمر بعدما دخل في الإسلام عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له، لما؟ قال كان لي إله من تمر، أصنع لي إله من تمر أدعوه عند الشدائد وأجعله واسطة بيني وبين الله، فإذا جعت أكلت إلهي. يعني العقول، إله يوكل، إله لا يوكل، لا يستحق أن يوكل. الإله المطلق هو الله، وغير الله جل وعلا لا يستحق الألوهية، لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة من خلق فسوى وقدر فهدى ومات وأحيا وأخرج المرعى وبيده أزمة الأمور، لا إله إلا هو، هو الذي يعبد لأنه خلق الخلق لعبادته. هكذا كان الأمر، وظل الأمر على ذلك طيلة 23 عام، 23 عام الوحي يتنزل على سيد الخلق على حسب المناسبات، إلى يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي قد حج حجة الوداع وهو على عرفة، أنزل الله تعالى عليه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم، دين الإسلام كامل ليس بناقص، لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، لأن الرب جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه تنزيل الحكيم العليم الذي خلق الخلق والذي هو أعلم بما يصلح الخلق. وأما غير هذا القرآن وغير شرح القرآن الذي تلقي من رسول الله والله لا يصلح، لأنه سميع بشر ولأنه كلام بشر، يوم يقضي بشيء وغدا يقضي بخلافه، ولكن كتاب الله جل وعلا هو المهيمن، هو المرجع، هو الذي يصلح البشر، وقد أصلح البشر هذا القرآن وهذه السنة، أصلح جيلا جاهليا موغلا في الجهل إلى حد لا يتصور، خلال 23 عام وضب طلع هذب نقم، جعل الملوك القادة الرؤساء الزعماء الاقتصاديون السياسيون، وقبل كل ذلك المؤمنون الذين حكموا العالم ورضي العالم بحكمهم ورضي الأريسيون بذلك واستطاع الخليفة وهو في مسجد النبي وعليه رداء وإزار مرقع من جلد وهو أصلع عليه رداء عليه إزار ليس له حرس ليس له سلاح يحمله إلا عصا صغيرة تسمى الدرة عصا عمر والكل يخاف من عصا عمر الكل يخاف من عصا عمر ينام في المسجد على تراب المسجد وملك بني الأصفر يخافه وفتح بلاد الروم وفتح بلاد فارس وفتح بلاد القبط وما مات عمر إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام بلاد الروم بلاد القبط بلاد فارس بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه كمل بعد ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأيام الإمام علي بن أبي طالب كانت أيام قلق وفتن ما توسعت الفتوحات بعد ذلك جاء معاوية بن أبي سفيان والأمويون وحصل ما حصل من الخير وقد كنت ليلة البارحة أتكلم على أم حرام بنت ملحان وهذه مناسبة لإكمال قصة أم حرام بنت ملحان خالة النبي عليه الصلاة والسلام التي نام النبي في بيتها واستيقظ وهو يضحك فقالت له ما الذي يضحكك يا رسول الله قال إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام نوم أخرى واستيقظ وهو يضحك وقال النبي الجملة التي قال وقالت المرأة الصالحة ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من القوم السابقين وإذا بمعاوية بن أبي سفيان أول من جعل الأساطيل البحرية يعمل الأساطيل وتذهب إلى البحر الأبيض وتمخر عبابة وتذهب إلى قبرص إلى تكريف تمشي لأي غرض لنقل حضارة أوروبا لا ثقافة أوروبا أصنام أوروبا نصرانية أوروبا لا للقرآن حتى وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا بالقرآن ودان شارلمان ملك فرنسا للمسلمين خرجت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها مع المجاهدين وهي كانت من أهل قباء حيث كان النبي يذهب وينام عندها في قباء خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله وانتهى الغزو وقفلت عندما أرادت أن تخرج من الأسطول البحري وإذا بها تقع فتموت وتحقق قول النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء بعدهم الأتباع الذين يحملون هذا النور لا يعرفون لاتينية ولا يعرفون يونانية ولا يعرفون إلا اللغة العربية فقط وحملوا العالم حلموا العالم على أن يتعلموا اللغة العربية وصار لهم تلامذة يعرفون اللغة العربية في بوي ليس بعربي تعلمها وأخرج كتابه كتاب في بوي وابن جني وابن فارس وصاحب صبح الأعكى وصاحب القاموس وكل الموسوعات العربية هذه التي بأيدينا وألفها العاجم أخذوها من العرب ونقلوها من العرب لأن لغتهم لغة دينهم الإسلام ونحن اليوم حتى الرسالة لا تصدر إلى بعض البلاد الإسلامية إلا إذا كتبت باللغة اللاتينية في بلاد دستورها القرآن فإذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية ترجع صاحبها غير معروف لا بد أن تكتب باللاتينية وإلا فإن الرسالة تعود استطاعوا أن يفرضوا علينا هذا بل التذكرة لا تكتب إلا باللغة اللاتينية، والمواعيد باللاتينية وبأغسطس وسبتمبر ونوفمبر. فتركنا العربية وراء ظهورنا، والله الذي لا إله إلا هو إنه لا سعادة للعرب ولا فلاح للعرب ولا مكانة للعرب إلا إذا عادوا إلى هذا القرآن وإلى هذا الدين وإلى اللغة العربية. خلاصة الكلام أنها رضي الله عنها استشهدت، ووقع ما قال سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى الباب الجديد. الباب الجديد باب صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته وحليته. يذكر في هذا الباب كيف كان شعر المصطفى، كيف كانت حليته، كيف كانت صفاته. ما هي الفائدة التي نقتنيها ونجنيها، وما هي الثمرة التي نستفيدها إذا من معرفة شعر رسول الله، صفات رسول الله، حلية رسول الله؟ الجواب بالعامية، إذا رأينا مغني لبس لباس تزيأ بشيء حملنا أولادنا أو أنفسنا على صفة هذا المغني، وعممنا فنايل باسم هذا المغني، يلبسها الصبيان، يلبسها الكبار، لأننا أحببنا هذا المغني، أحببنا هذا الذي يقولون النجم أو الفنان في كرة في أي شيء، رمز لمحبته وعلامة لمودته وتقديره أننا نتهيأ وأننا نظهر بصفته لأننا أحببناه. كيف يمسك السجارة؟ يمسكونها مثل ما يمسك لأنهم يحبونه، هذا أمر مجمع عليه متفق عليه. أنت لا تتزيأ بهذا الزي إلا لأنك تحبه وتحب من لبسه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه ما تزيأ بزيهم إلا لأن قلبه عامر بودهم ومحبتهم. فإذا كان محبوبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألا نتزيأ بدينه؟ ألا نتأدب بأدبه؟ ألا نظهر بمظهره؟ ألا نهتم كيف كان شعره؟ كيف كانت حليته؟ كيف كانت صفته؟ كيف كان مشيه؟ كيف كان هديه؟ لا سيما أنه معلم الأجيال منذ 15 قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله جل وعلا جعله لا أقول أستاذ، أقول الهادي البشير النذير للخلق منذ أن أنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر إلى اليوم إلى ما يبقى من الدهر. المعلم الأول، المرشد، الهادي، النور الذي يجب أن يقتدى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مع هذا التمهيد أذكر لك قصة واقعية لتعلم أن التحلي بصفاته والتأدب بآدابه والتمسك بشرعه فيه الخير والفلاح. خرج جيش الإسلامي للجهاد في سبيل الله، وذهبوا إلى بلاد العدو وحاصروا العدو، ولكنهم لم يستطيعوا ان يفتحوا البلاد، فظلوا مدة من الزمن العدو امامهم وهم محاصر العدو. شهور، عام، اكثر، ذهبوا للدعوة الى الله، لابلاغ الناس لا اله الا الله. والله جل وعلا يقول: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ان تنصروا الله ينصركم. هؤلاء ظلوا عام واكثر ما فتحت البلاد. استطاعتنا ان نفتح البلاد ولم تفتح علينا. ارجعوا انظروا ماذا تركتم من هدي نبيكم، ايش تركتم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نظروا، يقللون الاظافر، يحلقون العانه، ينتفون الابن، ياخذون من الشارب، يتركون اللحى، يلبسون العمائم، يصلون، يصومون، يذكرون، يجاهدون، رهبان في الليل، فرسان في النهار، ايش تركنا يا جماعة؟ اخيرا قال قائل: تركنا ما نتصور، اتستاكون؟ قالوا: لا ما نتصور. قال: هيا هذه العظاه امامكم، الشجر، اقطعوا افعلوا سنة رسولكم. استاكوا، ذهبوا الى الشجر، قطعوا الشجر، يريدون ان يستاكوا. سنة، لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء. لما ذهبوا الى الشجر يقطعون، جيش عرمرم كبير يقطع شجر يريد سواك، العدو ينظر يرمق، واذا بهم لما قطعوا صاروا يستاكون. ادخل الله الرعب في قلب العدو، قالوا: ها انظروا الى هؤلاء القوم، ارادوا ان ياكلوكم، وصاروا يشحذون اسنانهم وولوا الادبار. وكان النصر بحمد الله. والله ان هذا النبي، هدي النبي هذا، خير وبركه وصلاح وسعاده لمن اتبعه وامن به صلى الله عليه وسلم. امن به صدقا، لا باللسان ولا بالالحان، وانما يؤمن بالنبي متبعا له، لانه نبي، ما عمل من خير هو الخير، وما ترك عليه الصلاه والسلام ليس بخير. عقد الامام مسلم هذا الباب ليتكلم على شعر المصطفى، والمصطفى له شعر لانه بشر ولانه من بني ادم، الا ان الله يوحي اليه ولد من اب وام صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ما انا الا بشر مثلكم، انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. والله تعالى يقول له: قل لهم يا محمد، انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صلى الله عليه وسلم. له شعر، كان يعنى بهذا الشعر ويهتم بهذا الشعر. اولا كان يسدل الشعر، معنى يسدل يعني يضع الشعر ينزل على ناصيته، كما يصنع النصارى وكما يصنع اليهود. والعرب تفرق الشعر، تاتي الى اليافوخ الى نصف الراس، شيء من هنا وشيء من هنا، وتارة يجعلونه ضفائر، لا يرسلونه، لا يسدلونه امامهم، وانما كان العرب يفرقون او يجعلون ضفائر. هذا هدي العرب وما كان عليه العرب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسدل، يريد ان يوافق اهل الكتاب. وبعد ذلك ترك النبي السدل، سدل الشعر الغرة، وصار يفرق الشعر، يقسمه قسمين، يضع عليه طيب، يضع عليه طم، يغسله بالغسول، وفي عام حجة الوداع وضع عليه المسك صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كنت أرى ربيف الطيب على مفارق رأس رسول الله. الله طيب يحب الطيب، والنبي يحب الطيب ويحب الطيب، والحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ظل هذا الشعب مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى السنة العاشرة من الهجرة، وقد حج في ذلك العام ووقف بعرفة وشعره كثير، تارة يضرب منكبه وتارة بين الأذن والمنكب وتارة يبلغ إلى شحمتي أذنيه صلوات الله وسلامه عليه.